أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين قال ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفة ثم الوقوف بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقرونا بالنية الوقوف يفسره الشهيد الثاني يقول بمعنى الكون فالوقوف المقصود منه الكون والحضور في عرفات بمعنى أن لا يتجاوز ذلك المكان فليس المراد هو الوقوف في قبال الجلوس ليس المراد هو الوقوف المقابل للجلوس لا مجرد الكون والحضور بعرفة وإذا كان الوقوف بهذا المعنى بالتالي لا فرق بين أنحاء الكون من الجلوس والنوم مثلا والوقوف والمشي وهكذا المهم أن يكون في عرفة قال ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفة هذا معنى الوقوف متى يبدأ ومتى ينتهي الشهيد الأول يقول من زوال التاسع الابتداء يكون من زوال التاسع والانتهاء إلى غروب الشمس هذه هي الحدود بالنسبة إلى الانتهاء الانتهاء إلى غروب الشمس ما عندنا مشكلة به لأنه دلت عليه الروايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس الانتهاء ما بمشكلة روايات كثيرة دلت عليه ولكن الابتداء هل أن بداية وقت الوقوف هو الزوال أو ما بعد الزوال يعني ما بعد صلاة الظهرين وشيء يعني مثلا استحباب الغسل والخطبة بعض الفقهاء يعني المشهور بين الفقهاء أن الابتداء هو الزوال ولكن هناك من ذهب إلى أن ابتداء الوقوف يكون بعد صلاة الظهرين هذا الرأي ابتداء الوقوف بعد صلاة الظهرين دلت عليه الروايات منها صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام هاي صحيحة واردة في وصف حج النبي صلى الله عليه وآله قال حتى انتهى النبي إلى نمرة وهي بطن عرنة هسه هاي أماكن هاي راح ناخذها هسه راح تجينا هاي حدود عرفة هاي أماكن خارج عرفة وهي بطن عرنة بحيال الأراك يعني باتجاه الأراك الأراك أيضا من حدود عرفة الأراك شجر الأراك الظاهر كان أكو فد جهة من عرفة فيها شجر الأراك هاي لا يجوز الوقوف فيها بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله هذا هنا محل الشاهد لما زالت الشمس خرج رسول الله أين خرج؟ ومعه فرسه هساي على قراءة أخرى ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد وقف بالمسجد يا مسجد المسجد اللي هو بنمرة أكو مسجد هناك معروف فالظاهر على المسجد موجود بزمان النبي وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين بمعنى أنه لم يفرق بينهما كأنما يريد أن يعجل حتى يتفرغ للدعاء ثم مضى إلى الموقف فوقف فيه بعد هذه الأعمال كلها ثم مضى إلى الموقف هذا محل الشاهد فإذا الوقوف لم يكن من الزوال فخلاف في المسألة. الشهيد الأول يقول لا، من الزوال، من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقرونا بالنية. هذه النية طبعا، ليش النية؟ بعد واضح، لأنه أمر تعبدي، أمر عبادي، فلا بد من النية المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا بعد تحقق الزوال بغير فصل. مبنى الشهيد الثاني أن النية إخطارية، ولذا قيدها بهذا الوقت، أن يكون إخطارها في خصوص هذا الوقت بعد تحقق الزوال بغير فصل. والركن من ذلك أمر كلي. نحن ذكرنا بأن الوقوف من أركان الحج. ما هو الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا؟ يقول الركن ليس تمام الوقوف من الزوال إلى الغروب، لا، مسمى الوقوف هو الركن. الركن من ذلك أمر كلي، بحيث لا يقال أنه ترك الوقوف عمدا حتى يقال أنه يبطل حجه، لا يقال أنه ترك الوقوف عمدا إلا إذا لم يقف ولا لحظة واحدة. بينما لو ترك بعض الوقوف في هذا الوقت، لو ترك الوقوف في بعض هذا الزمان المذكور، هذا يأثم لأنه ترك واجبا، لأن الواجب هو الوقوف من الزوال إلى الغروب، فهذا يلحقه الإثم لأنه ترك واجبا ولكن لا يبطل حجه. قال والركن من ذلك أمر كلي، زين، وهو جزء من مجموع الوقت بعد النية ولو سائرا، لأن هذا الأمر الكلي يتحقق بجزء من المجموع، حتى لو كان سائرا يصدق عليه أنه مثلا وقف بعرفة، بمعنى حضر، وقف بمعنى حضر. والواجب الكل، الواجب الكل من الزوال إلى الغروب، هذا واجب لكنه ليس بركن. قال وحد عرفة، الآن يأتي إلى تحديد عرفة التي يكون فيها الوقوف، أين هي عرفة؟ قال من بطن عرنة بضم العين المهملة وفتح الراء والنون، وثوية بفتح المثلثة يعني الثاء، وكسر الواو وتشديد الياء المثنات من تحت المفتوحة ثوية، ونمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء. هاي نمرة، وهي نمرة يفسرها، وهي بطن عرنة كما في الروايات، فكان يستغنى عن التحديد بها، لأن هو ذكر بطن، وحد عرفة من بطن عرنة، بطن عرنة هي نفسها نمرة، فيستطيع أن يستغني عن التحديد ببطن عرنة عن ذكر نمرة، يعني لا داعي لأن يكرر لأن هي نفسها. ولكن لعل الشهيد الأول نص على نمرة، يعني ذكرها مكررا، هاي نمرة بالأخير ذكرها لبيان أو لدفع توهم مثلا، أو بيان أن مسجد نمرة ليس من عرفة بل هو من حدود عرفة. بعد واضح إذا كان من حدود عرفة فالمكث فيه والحضور فيه ليس حضورا واجبا، الواجب الحضور في عرفة، هذا من حدود عرفة والحد خارج عن المحدود. إلى الأراك بفتح الهمزة، قلنا الأراك أيضا من حدود عرفة، الظاهر أكو جانب هي نفسها، هو هذا الجانب، جانب المسجد يعني قريب منه، أكو شجر أراك بذاك الزمن يعني. إلى ذي المجاز، وهذه المذكورات حدود، يعني هاي خارجة عن المحدود، وهذه المذكورات حدود لا محدود، فلا يصح الوقوف بها، إذا كانت حدودا فلا يصح الوقوف بها. قال ولو أفاض، هسه هاي المذكورات، هاي الحدود اللي ذكرها والأسماء اللي ذكرها، هذه الحدود كيفية تحديدها اليوم هذا لا يمكن إلا من قبل أهل الخبرة، أهل الخبرة أعرف بهذه الحدود، بحدود عرفة وغيرها. قال ولو أفاض، قال ولو أفاض من عرفة، الآن يذكر حكم، ولو أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا ولم يعد فبدنه، فإن عجز صام 18 يوما سفرا أو حضرا. لو أفاض من عرفة قبل الغروب يكون قد عصى الواجب وليس الركن فلا يبطل الحج. لو أفاض قبل الغروب لا نحكم ببطلان الحج، ولكن قد خالف واجبا، مخالفة هذا الواجب هل توجب الكفارة أو لا؟ يقول توجب الكفارة، وهذا ما دلت عليه الروايات، منها صحيح مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه. هاي أولا راح نجيها، الجاهل لا شيء عليه، هاي أول شيء تحدد الرواية، أول حكم راح نجي أن الجاهل لا شيء عليه. وإن كان متعمدا فعليه بدنه، المتعمد هذه الرواية تقول عليه بدنه. وأيضا لدينا صحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال عليه بدنه، ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر، إن لم يقدر على البدنه صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في محله، مخير براحته وين يصوم، حتى لو كان في السفر جائز الصوم بحسب هذه الرواية. طبعا ذن الروايتين اثنين ما قال أن يبطل الحج، لو أفاض قبل الغروب ما حكما ببطلان الحج. ومن هنا نعرف أن الركن هو مسمى الوقوف لا تمام الوقوف المستوعب للزمان، وإن كان الوقوف المستوعب للزمان واجبا ولكن الركن ليس هو، بدليل هذه الروايات لم تحكم بالبطلان لو أخلى بتمام الوقوف. قال: فإن عجز صام 18 يوما سفرا أو حضرا متتابعة وغير متتابعة. الفقهاء على قولين، قسم قال تجب المتابعة واستدل بأدلة، أدلة كلية أنه كل صوم يوجبه الشارع فالأصل فيه الموالاة والمتابعة، وقسم قال لا تجب المتابعة لإطلاق النص، الشارح يقول لا تجب المتابعة. قال: متتابعة وغير متتابعة في أصح القولين يعني من قال في قبال من قال بوجوب المتابعة، وفي الدروس أوجب فيها المتابعة، هنا يعني في كتاب الحج من الدروس، هنا يعني في كتاب الحج، في كتاب الحج من الدروس أوجب المتابعة في هذه الأيام 18، وجعلها في الصوم، في كتاب الصوم من الدروس جعل المتابعة أحوط وهو أولى، الحكم بالاحتياط أولى، الفتوى ليست بصحيحة، الأولى أن يحكم بالاحتياط. قال: ولو عاد قبل الغروب، لو أفاض قبل الغروب لكنه عاد قبل الغروب، قال: فالأقوى سقوطها وإن أثم. هسه وإن أثم هاي ما عندنا مشكلة بها لأنه أفاض قبل الغروب، ولكن بالنسبة إلى سقوط الكفارة على الشخص لو عاد قبل الغروب، ذكر الفقهاء الذين أفتوا بهذه الفتوى ذكروا بأن الدليل الموجب للكفارة موضوعه غير العائد الذي أفاض قبل الغروب ولم يعد. القدر المتيقن في قوله رجل أفاض من عرفات، القدر المتيقن أنه لم يرجع، وأما إذا رجع يقول إذا رجع بعد هذا الدليل ما يشمله، والأصل البراءة لأننا سوف نشك في وجوب الكفارة عليه، الأصل عدم وجوب الكفارة. هكذا ذكروا. قال ولو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوطها، سقوط الكفارة، وإن أثم، هاي واضح الإثم للمخالفة، مخالفة الأمر، مخالفة الواجب، لأن الواجب أن يبقى في عرفات تمام الوقت من الزوال إلى الغروب. قال ولو كان ناسيا، هنا عندنا كلام، أو جاهلا، هسه جاهلا ذكرت في الرواية، إن كان جاهلا فلا شيء عليه، صحيح مسمع ابن عبد الملك يذكر الجاهل، ولكن الناسي ليس مذكور في الروايات، الناسي ليس مذكورا في الروايات، ولكن ذكر الفقهاء بأن الناسي أولى بالعذر من الجاهل، باعتبار سقوط التكليف عن الناسي وعدم سقوط التكليف عن الجاهل. سقوط التكليف عن الناسي واضح، مفاد حديث الرفع أن الفعل الذي يقع عن نسيان كأنه لم يقع ولا يترتب عليه أثر، مفاد حديث الرفع، فنتمسك في الناسي بحديث الرفع. قال ولو كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. زين، إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب، هذا الكلام الناسي والجاهل إذا لم يلتفت ولم يعلم بالحكم قبل الغروب، وإلا لو علم بالحكم قبل الغروب وجب العود مع الإمكان. إن لم يعود، قال فإن أخل به بالعود فهو عامد، إن أخل فهو عامد فيلحقه حكم العامد، تجب الكفارة. وأما العود بعد الغروب فلا أثر له، لو عاد بعد الغروب، هاي لو عاد بعد الغروب بعد ارتفع الموضوع، فهذا لا أثر له، فالكفارة ثابتة عليه ولا تسقط بعوده بعد الغروب. قال ويكره الوقوف على الجبل. الآن الوقوف أين يكون؟ ذكروا بأن الوقوف يكون بجانب الجبل، جبل الرحمة الذي في عرفات، والوقوف على الجبل ذكروا بأنه الوقوف على الجبل مكروه، مكروه ليس بمحرم. كيف ذلك؟ عندنا رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام سأله عن الوقوف بعرفات، فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ يا هل أحب إليك على الجبل أم على الأرض؟ فقال على الأرض، على الأرض أحب إلى الإمام عليه السلام. هاي رواية. الرواية الأخرى، عندنا رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإذا كانوا بالموقف وكثروا كيف يصنعون؟ قال عليه السلام يرتفعون إلى الجبل. ففي حالة الاضطرار يجوز الصعود إلى الجبل. الفقهاء فهموا من هاتين الروايتين أن الصعود على الجبل مكروه بالنسبة للإمام، يعني الإمام يحكم بالكراهة، مو بالنسبة للإمام يعني واجب الإمام، لا، يعني تكليف كل الناس. قال ويكره الوقوف على الجبل بل في أسفله بالسفح، يعني أن المستحب هو الوقوف أسفل الجبل، وقاعدا، أي الكون بها قاعدا، الكون بها يعني بعرفات قاعدا، يعني يكره الكون بعرفات قاعدا، وراكبا، أيضا يكره الوقوف راكبا، بل واقفا، المستحب هو كونه واقفا، وهو الأصل في إطلاق الوقوف على الكون إطلاقا لأفضل أفراده عليه. يقول هو الواجب، الواجب هو الكون بعرفات، لماذا لم تذكر الروايات الكون بعرفات وأطلقت الوقوف؟ يقول الروايات أطلقت الوقوف وأرادت الكون إطلاقا لأفضل الأفراد، أفضل أفراد الكينونة هو الوقوف، فأطلقت الروايات أفضل الأفراد على الكلي اللي هو الوقوف اللي هو الكون، يعني الروايات إنما سمت الكينونة وقوفا لأنه الأفضل، لأنه الفرد الأفضل، الوقوف هو الفرد الأفضل من أفراد الكينونة. زين. والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر. المستحب يستحب المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، يستحب أن يبيت بمنى إلى الفجر، هذا أيضا دلت عليه الروايات. قال احترز بالغاية إلى الفجر، لماذا ذكر إلى الفجر؟ احترز بها عن توهم سقوط الوظيفة اللي هي الاستحباب بعد نصف الليل كمبيتها ليالي التشريق. راح نجيب ليالي التشريق، ليالي التشريق المبيت يكون إلى نصف الليل، هاي راح تجينا. بينما هنا لا، هنا الاستحباب يستمر إلى الفجر. ولا يقطع محسرا بكسر السين، وهو حد منى إلى جهة عرفة. وادي محسر، وادي محسر يكون بين منى ومزدلفة، مو منى وعرفة. وادي محسر يكون بين منى ومزدلفة، ولكنه يكون بمنى، يعني وادي محسر الجهة التي تكون إلى اتجاه منى يكون من جهة عرفة، فهو ليس حد لعرفة. وادي محسر مو قصد أنه حد عرفة، قصد أنه الجهة التي تكون بمنى إلى جهة عرفة، وهو حد منى إلى جهة عرفة، يعني وادي محسر يتصل بمنى باتجاه عرفة من جهة عرفة. ولا يقطع محسرا حتى تطلع الشمس. والإمام يخرج من مكة إلى منى قبل صلاتين، هاي قريناها سابقا. لا يقطع محسرا حتى تطلع الشمس، هذا دلت عليه الروايات أيضا. منها من الروايات صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. هذا ظاهر في الحرمة، لا تجوز نهي ظاهر في الحرمة، ولكن ذكروا بأن هناك رواية أخرى أيضا صحيحة لهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس قال لا بأس به. قبل طلوع التقدم من منى إلى عرفات يعني يجوز وادي محسر، لأن هو اللي يريد يطلع من منى إلى عرفة منين يعبر؟ هو وادي محسر صاير باتجاه عرفة، إذا واحد من منى من يتوجه إلى عرفة يكون يجوز وادي محسر. قال والإمام يخرج من مكة إلى منى قبل الصلاتين اللي هن الظهرين يوم التروية ليصليهما بمنى. زين، احنا ايش قلنا سابقا؟ قلنا سابقا يستحب لغير الامام ان يحرم للحج بعد صلاة الظهرين، هسه بعد الظهر او بعد الظهرين، والاحرام للحج يكون في المسجد، وبالتالي لابد ان يصلي الصلاتين ثم يخرج، يعني يوم التروية أيضا يعني بعد الصلاتين يخرج. لكن الإمام هنا أكو استثناء بالنسبة للإمام، الإمام يخرج قبل الصلاتين. قال والإمام يخرج من مكة إلى منى قبل الصلاتين الظهرين يوم التروية ليصليهما بمنى، يصلي الظهرين بمنى، وهذا كالتقييد، هذا كالاستثناء لما أطلقه سابقا من استحباب إيقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخر الخروج عنها، لتأخر الخروج عن الصلاة. ليش؟ لأن الإحرام يكون بمكة وهو بعد الصلاة، فيكون صلاة الشخص بمكة ثم يحرم ثم يخرج، فالخروج بعد الصلاة. وكذا ذو العذر، أصحاب الأعذار، ذوي الأعذار يجوز لهم الخروج قبل الصلاتين. ذوي الأعذار منهم كالهرم، الشخص الكبير لا يستطيع أن يقطع هذه المسافة مثلا في هذه المدة، نقول له أخرج حتى لو قبل يوم، حتى لو الصبح تخرج، قبل يومين، قبل ثلاثة أيام، بحسب ما دلت عليه الرواية، كالهرم والعليل والمرأة وخائف الزحام. إذا شخص يخاف من الزحام، يؤذي الزحام وأراد أن يتجنب الزحام، لأن الناس كلها تخرج بعد صلاة الظهر، فيستطيع الخروج صباحا أو قبل يوم وهكذا، ولا يتقيد خروجه بمقدار الإمام كما سلف، بل له التقدم بيومين وثلاثة بحسب ما دلت الرواية. الرواية هي عبارة عن موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن الرجل يكون شيخا أو مريضا يخاف ضغط الناس وزحامهم، يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم. قلت: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟ قال: لا، الصحيح لا، الصحيح لا يخرج، صاحب العذر يخرج. قلت: يتعجل بيوم؟ قال: نعم. قلت: يتعجل بيومين؟ قال: نعم. قلت: بثلاثة؟ قال: نعم. قلت: أكثر من ذلك، أكثر من ثلاثة؟ قال: لا. فالأمر موسع، الأمر موسع بحسب ما دلت عليه الرواية. قال: والدعاء عند الخروج إليها، أي إلى منى في ابتدائه، حينما يخرج من مكة إلى منى، في ابتداء الخروج يستحب الدعاء. طبعا أكو روايات كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا توجهت إلى منى فقل: اللهم إياك أرجو وإياك أدعو، فبلغني أملي وأصلح لي عملي. روايات كثيرة، أذكار مستحبة كثيرة موجودة بالروايات. وعند الخروج، في ابتداء الخروج، وعند الخروج أيضا يستحب، وعند الخروج منها من منى إلى عرفة أيضا يستحب الدعاء، أيضا روايات. وفيها، يعني في منى، يستحب الدعاء، أيضا روايات مذكورة ونصوص مذكورة مأثورة كثيرة. وفيها بالمأثور، والدعاء بعرفة بالأدعية المأثورة. الدعاء بعرفة، من أفضل أماكن الدعاء هي عرفة، الموقف، بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، خصوصا دعاء الحسين عليه السلام وولده زين العابدين عليه السلام المذكور في الصحيفة السجادية. الروايات، عندنا رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما، الظهر والعصر. ليش؟ لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة. في يوم عرفة يعجلون صلاة الظهر ويجمعون بين الصلاتين من أجل الدعاء، من أجل التفرغ للدعاء، وإكثار الذكر لله تعالى بها، وليذكر إخوانه بالدعاء، وأقلهم 40. ذكر الإخوان بالدعاء في يوم عرفة. قال: روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف. يا هو هذا إبراهيم بن هاشم يروي أنه رأى عبد الله بن جندب بالموقف، فلم أرى موقفا. عبد الله بن جندب من أصحاب الأئمة عليهم السلام، من أصحاب الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام. عبد الله بن جندب، الشيخ عبد الله موجود؟ الشيخ عبد الله بن جندب هذا أيضا تعاهد مع صفوان وعلي بن النعمان، إذا تتذكر درس الرجال، أي تعاهدوا بمكة أن من مات منهم صلى الباقي صلاته وصيامه وزكى زكاته. هذا منهم، يعني من الأصحاب الأجلاء. قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف، فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. فلما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد، ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك. قال: والله ما دعوت فيه إلا لإخواني. وذلك لأن أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله. الإمام يقول قال لي كذا، وكرهت أن أدع 100,000 ضعف لواحدة، لا أدري تستجاب أم لا. إذا دعيت النفسي يعني واحدة لو تستجاب لو لا، لكن هاي مضمونة بإخبار الإمام. وعن عبد الله بن جندب قال كنت في الموقف، فلما أفضت أتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، فقلت له قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى، خاف عينك تروح يعني، فلو قصرت من البكاء قليلا. قال لا والله يا أبا محمد، ما دعوت لنفسي اليوم دعوة. قلت فلمن دعوت؟ قال دعوت لإخواني، لأني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثلاه، فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني والملك يدعو لي، لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعائي من دعاء الملك لي. هاي الروايات وروايات كثيرة في استحباب وتأكد استحباب الدعاء يوم عرفة. قال ثم يفيض أن ينصرف، وأصله الاندفاع إلى المشعر، هذا إن شاء الله يأتي، يعني يفيض إلى مزدلفة إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.